بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة أننا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال
أننا نعلم ما أخبرنا
قال أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يتدبروا القرآن. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
عفوا، أعد الآية
ثانية.
أفلم يتدبروا القول.
قال: وقال: أفلم يتدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة، وهذه القاعدة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: إن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، أي أننا نعلم ما أخبرنا الله جل وعلا به في كتابه، أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته، نعلمه من وجه ولا نعلمه من وجه، نعلمه من وجه ولا نعلمه من وجه. وهذا الكلام أو هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أن الإخبارات التي أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا تعلم من جهة ولا بد، تعلم من جهة ولا بد. وإلى هذا المعنى وبهذا أو لأجل هذا المعنى قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل وعلا أمر بتدبر القرآن وحث على ذلك، وأمره بذلك أمر بشيء ممكن معرفته وممكن الاطلاع عليه، وهذا الشيء وماذا هو؟ معرفة ما أخبرنا الله جل وعلا به من الإخبارات على وفق اللغة العربية وعلى وفق ظاهر تلك الإخبارات التي أخبر الله جل وعلا بها. فما أخبرنا الله جل وعلا به فإنا نعلمه بهذا الاعتبار، ما أخبرنا الله جل وعلا به فإنا نعلمه بهذا الاعتبار، أي نعلم معناه الظاهر، نعلم معناه الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يقرأه القارئ أو أول ما يسمعه السامع، فإنه يتبادر إلى ذهنه معنى، يتبادر إلى فهمه معنى، هذا المعنى موافق لدلالة ذلك اللفظ في الظاهر وفي الوجود، في الظاهر وفي الوجود. ولكن لما كان ذلك الخبر هو إخبار عن الله جل وعلا كان ذلك الوصف لائق بالله جل وعلا، كان ذلك الوصف لائق بالله جل وعلا. فمثلا الله جل وعلا أخبرنا بأنه هو السميع العليم، وأنه هو السميع البصير، وأنه هو الحي القيوم، إلى غير ذلك مما أخبرنا الله جل وعلا به من أسمائه وصفاته. فإننا نعلم معنى السمع، ونعلم معنى العلم، ونعلم معنى الحياة، ونعلم معنى البصر. هذا أمر ماذا؟ معلوم. هذا أمر معلوم وظاهره كذلك ماذا؟ معلوم. فلما كانت تلك الصفات مضافة إلى الله جل وعلا، كانت لائقة بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فالإخبارات بهذا الاعتبار معلومة مفهومة، مطلوب فهمها والتعرف عليها، مطلوب فهمها والتعرف عليها، لقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. ومن أعظم ما يتدبر التعرف على أسماء الله جل وعلا، وعلى صفات الله جل وعلا، وعلى معانيها ومقاصدها. فإن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأسماء الحسنى إنما كانت حسنى لما دلت عليه من المعان، الجليلة والمعاني العظيمة. إذن بهذا الاعتبار الإخبارات معلومة ولا بد، لعموم الأمة. وأما بالاعتبار الآخر هو باعتبار كيفية ما أخبرنا الله جل وعلا به من الإخبارات، وماهية وحقيقة ما أخبرنا الله جل وعلا به من الإخبارات على حقيقتها، فهذا قد لا نعلمه. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن من الإخبارات، بابها واسع، قد يكون من الإخبارات التي أخبر بها ربنا جل وعلا ثم وقعت. واضح يا جماعة؟ ولكن الإخبارات التي أخبرنا الله جل وعلا بها ولم تعلم بعد، كمعرفة ذاته الشريفة وصفاته الجليلة، فإنا لا نعلمها. كذلك ما أخبرنا به عن بعض مخلوقاته كالجنة، وما أعد الله جل وعلا فيها من النعيم لأهل الجنة، فإنا لا نعلم ماذا؟ كيفية ذلك، مع اعتقادنا بأن الجنة معلوم معناها ومعروف معناها. وكذلك ما أخبرنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بما في الجنة من الثمار ومن الأشجار ومن الذهب والفضة إلى غير ذلك مما أخبر به ربنا جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم معناه. ولكن كيفيته ليست بمعلومة، كذلك في حق صفات الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا كما سمعتم أخبرنا عن أسمائه وصفاته، فنحن نؤمن ونعلم ما أخبرنا الله جل وعلا به من الأسماء باعتبار معانيها الظاهرة. وأما المعاني الباطنة التي هي بمعنى الكيفية والكن، فإنا لا نعلم حقيقة هذه الصفات بهذا الاعتبار، أي بمعنى الكن وبمعنى الكيفية، لأنها من ماذا؟ لأنها من أمور الغيب، من الأمور الغيبية المحضة التي لم يطلعنا عليها ربنا جل وعلا. إذن نحن نعلم ما أخبرنا الله جل وعلا به من وجه، ولا نعلمه من ماذا؟ من وجه آخر. فما كان من المعنى الظاهر، المعروف لغة المتبادر إلى الأذهان، فإن هذا ماذا؟ هذا معلوم. وأما ما كان من المعنى الباطن وهو بمعنى الكيف والكن، فهذا لا نعلمه. وهذا خلاصة ما يذكر في هذه القاعدة، وسيقرر ويبين هذا الأمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيانا واضحا شافيا. فإن شيخ الإسلام ذكر أولا هذه الآيات: أفلا يتدبرون القرآن، وكذلك أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته. ذكر هذا ليبين ماذا؟ ليبين المعنى الأول الأول وأنه مطلوب وأنه معلوم وأنه معروف لعموم الأمة. ثم ذكر قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. على قراءة الوقف ها هنا والراسخون في العلم، وعلى قراءة أخرى إلا الله والراسخون في العلم. واضح يا جماعة أم لا؟ على القراءة الأولى إلا الله، الوقف ها هنا معناه أن المتشابه لا يعلمه إلا الله. واضح يا جماعة أم لا؟ المتشابه لا يعلمه إلا الله. فما هو المراد بالمتشابه؟ هل هذه الآية تصادم الآيات السابقات، أم أن القرآن يبين بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الجواب الثاني، أن القرآن يبين بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. إذا ضممنا الآيات السابقات إلى هذه الآية ظهر لنا المقصود الذي لأجله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآيات، وذكر لأجلها أو استدل بهذه الآيات ليبين القاعدة من أن الإخبارات تعلم باعتبار ولا تعلم باعتبار آخر. واضح يا جماعة؟ لا، فهي باعتبار الظاهر تعلم للآيات السابقة، وباعتبار الباطن الذي هو الكن والكيفية لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. واضح يا جماعة؟ لا. لذا جاء في الآية قال الله جل وعلا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال ولا يعلم تأويله إلا الله. إلى هنا الوقف. واضح يا جماعة؟ لا يعلم ولا يعلم تأويله إلا الله. إذا انقطع الله جل وعلا أطماع الطامعين في الوصول إلى ماذا؟ في الوصول إلى معرفة الكيف والكن من هذه الإخبارات، من إخبارات الصفات التي أخبرنا الله جل وعلا بها. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ففي الآيات دليل على ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيأتي كذلك من كلامه رحمه الله تعالى وما ذكره عن السلف ما يجلي ما ذكر ملخصا. تفضل.
قال رحمه الله وجمهور سلف الأمة وخلفها قال وخلفها على أن الوقف على قوله ما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب.
طيب، نعلق على الآثار سريعا ثم نرجع إلى التعليق على هذه الجملة. قوله رحمه الله تعالى وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب، هذا الأثر ذكره أبو المظفر السمعاني في تفسيره من غير ماذا؟ من غير إسناد. فقال فاعلم أن أبي بن كعب وعائشة وابن عباس في رواية الطاووس عنهم رأوا الوقف على قول إلا الله، وكذا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير وغيرهم، وكذلك ذكره ابن الأنباري عنهم. وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقد ذكره ابن أبي داود في كتابه المصاحف ذكرا، وأخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك ابن المنذر وهو من طريق الأحوص ابن حكيم وفيه ضعف. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومن طريق ابن جرير وابن المنذر وإسناده صحيح. قوله وغيرهم وهو المأثور عن أبي أبي وفلان وغيرهم، جاء كذلك هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره قال عن عائشة في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله، ولم يعلموا تأويله، وإسناده صحيح. وأما أثر ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، فرواه ابن جرير بإسناد رجاله ثقات إلى أبي الزناد، قال قال ابن عباس، ورجاله كما سمعتم ثقات، إلا أن أبا الزناد لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما، أو قل لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. هكذا وجدنا في تفسير ابن جرير الطبري وفي عدة نسخ، نسخ من تفسير ابن كثير، ورأيته في بعض نسخ ابن كثير ذكروا واسطة بينهم وهو الأعرج، الأعرج ذكر المحقق لتلك النسخة أنه وجد في بعض النسخ بزيادة الأعرج، فإن ثبت الأعرج أنه واسطة بينهما فالإسناد إليه يكون صحيحا، الإسناد إليه يكون صحيحا. طيب، والمقصود من ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذه الآثار أن يبين أن جمهور سلف الأمة، أن جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى هذا المعنى أن العلماء لا يعلمون تأويله، وإنما يعلم تأويل المتشابه الله جل وعلا، فيكون المتشابه بهذا الاعتبار هو ماذا؟ كيفية تلك الصفات وكنهها وما كان في هذا المعنى وما كان بهذا المعنى، فلا يعلمه إلا الله جل جلاله. تفضل.
قال رحمه الله وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته وقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها.
طيب، هذا الأثر عن مجاهد، عن مجاهد جاءت عدة آثار، يعني جاءت آثار بأنه عرض المصحف هكذا ولم يقيدها بعدد، وجاء في بعضها أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات، وهذا إسناده صحيح، وهذا إسناده صحيح. وجاء عنه رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال عرضت على ابن عباس القرآن 30 مرة، 30 مرة، ولكن هذه الطريق فيها ضعف، لأن من طريق الفضل ابن ميمون وفيه ضعف، فأقوى أسانيد، أقوى الأسانيد الثابتة عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات. طيب، فقول مجاهد رضي الله عنه وأرضاه، يعني جاء في أثر مجاهد أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 3 عرضات، أقفه عند كل آية، أقفه عند كل آية، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه يوقفه عند كل آية، وأن ابن عباس يفسر له ماذا؟ كل آية، يفسر له كل آية يمر بها. فمجاهد في قوله كذلك قال وطائفة، قال وروي عن مجاهد أنه قال وطائفة، عن مجاهد وطائفة من العلماء أنهم قالوا إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. ومن الراسخين بالعلم من يا جماعة؟ ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك مجاهد ممن أخذ العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن كان على شاكلتهم من العلماء رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا المعنى كذلك يؤيده ما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله جل وعلا مني، قال ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت له بطن مطيتي، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال ما من آية نزلت إلا أعرفها، أعرف في من نزلت وما المراد منها، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كذلك يؤيد ما ذهب إليه ما قاله مجاهد، هذا يؤيد ما قاله مجاهد من أن العلماء يعلمون ماذا؟ يعلمون القرآن، ويعلمون كذلك ماذا؟ ما تشابه منه. واضح يا جماعة؟ لا. فهل هناك منافاة بين هذه الآثار وبين تلك الآثار؟ الجواب سيأتي من كلام شيخ الإسلام. تفضل.
قال رحمه الله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني.
طيب، قوله فإن لفظ التأويل صار، وكما يقال انتبه لقوله صار، قوله صار فيه إشارة إلى أنه لم يكن كذلك قبله، لم يكن كذلك قبله، وإنما صار باعتبار المتأخرين. المتأخرون هم الذين صاروا يطلقون التأويل على غير التأويل الذي كان، الذي هو في القرآن والذي كان عليه السلف. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا عبر بعضهم بأن هذا القول، أي التأويل باعتبار المتأخرين، بأنه ماذا؟ بأنه اصطلاح محدث، بأنه اصطلاح محدث. ولكن وإن كان محدثا، فكما هو معلوم احتاج العلماء رحمهم الله تعالى إلى ذكره ومناقشته وتبيين صوابه، ما فيه من الصواب مما فيه من ماذا؟ من الخطأ. واضح يا جماعة أم لا؟ فالشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا باعتبار المتأخرين، لأن الخطاب مع من يا جماعة؟ مع هؤلاء. الخطاب مع من؟ مع هؤلاء الذين صاروا لا يفهمون من التأويل إلا هذا الاصطلاح الأخير المحدث، فأراد أن يبين أن الاصطلاح يطلق على معنى عند المتأخرين، ويطلق على معنى آخر باعتبار ماذا؟ عند السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله.
يعني تأمل إلى قول من المتأخرين المتكلمين، وجاء في نسخة من المتكلمين في الفقه وأصوله، فهو كما سمعتم من اصطلاحات المتكلمين، من اصطلاحات المتكلمين. تفضل.
قال أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سمعتم أنه أراد أن يبين اصطلاح المتكلمين، أراد أن يبين اصطلاح المتكلمين في هذا الباب. فيقول شيخ الإسلام أن هؤلاء صاروا يطلقون التأويل على ما هو؟ على صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لماذا؟ لدليل يقترن به، وهو ما يسمونه بالقرينة. ثم كما ذكر بعض المحققين من العلماء أن القرينة في هذا المقام على ثلاث حالات. القرينة في هذا المقام على ثلاث حالات، قالوا إما أن تكون القرينة صحيحة، وإذا كانت القرينة صحيحة فإن هذا التأويل يكون صحيحا، وإما أن تكون القرينة غير صحيحة ولكن ظنها ذلك الظان بأنها صحيحة، فمثل هذا التأويل يسمى عندهم، أي عند الأصوليين وعند المتكلمين، يسمى بالتأويل الفاسد، بالتأويل الفاسد. وهذا يمثلون يقولون كتأويل الأشاعرة، كتأويل الأشاعرة قوة الله أو النعمة أو نعمة الله أي رحمة الله، يقولون ماذا؟ يقولون النعمة يد الله، يقولون قوة وما شابه ذلك، هي من التأويلات الفاسدة. قالوا وهناك أمر ثالث أو حالة ثالثة، وهو ما يسميه أو هو صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة أصلا، لا محتملة ولا ظاهرة. قالوا وهذا كتأويلات الجهمية والقرامطة والرافضة ومن كان على شاكلتهم، وهذا ما يسميه العلماء بماذا؟ يسمونه لعبا. ولأجل هذا المعنى يقول أن مثل هذا التأويل، من وقع في مثل هذا التأويل في أمور من أمور الدين فإنه لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا، لأنه متلاعب بكتاب الله جل وعلا، يكون متلاعبا بكتاب الله جل وعلا. ومعلوم أن الرافضة كالرافضة يقولون في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا من؟ قالوا عائشة. أي قرينة تدل على هذا من قريب أو من بعيد؟ ما هناك قرينة، فهذا من اللعب، هذا من ماذا؟ من اللعب، وليس له مسوغ، ليس له مسوغ لا من قريب ولا من بعيد. فالحاصل أن القرينة قد تكون صحيحة فيكون التأويل صحيحا، وقد تكون ليست بصحيحة ولكن يظنها الضال صحيحة فيكون من التأويل الفاسد، وقد يكون التأويل لغير قرينة، فهذا ما يسميه الأصوليون بأنه ماذا؟ بأنه لعب. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل ومجاهد،
يعني كما يقول ابن جرير في التفسير، واختلف علماء التأويل أي علماء التفسير. تفضل.
قال: ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره.
طيب، هذا الآن من التوفيق الذي يعني يوفق به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين كلام مجاهد وبين كلام غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول: كلام مجاهد في قوله أن تأويل المتشابه مما يعلمه العلماء، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن مراد مجاهد ما هو؟ مراده أي معرفة التفسير. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا يقول الشيخ الإسلام: والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. بهذا الاعتبار العلماء يعلمون هذا المعنى أو لا يعلمونه؟ الجواب: يعلمونه. ما الدليل على هذا؟ قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا القول. قول الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وما شابه ذلك. وأيضا في هذه الآية التي نحن في صددها: إلا الله والراسخون في العلم، على الوقف في ماذا؟ في قوله سبحانه وتعالى: إلا الله والراسخون في العلم. إذا وقفنا على قوله والراسخون في العلم، وهي كما سمعتم قراءة وقد قرأ بها طائفة من العلماء، بأن الوقف تارة يكون على قوله إلا الله وتارة على قوله ماذا إلا الله والراسخون في العلم. فإذا كان على هذه القراءة ما يعلم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ما معنى هذا؟ معنى أن تأويل المتشابه يعلمه الله جل وعلا وكذا يعلمه الراسخون في العلم. واضح يا جماعة أم لا؟ وعلى هذا المعنى ينصب ما ذكره الإمام مجاهد إمام المفسرين في زمانه رحمه الله وغفر له. تفضل.
قال الثالث: من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: النوع الثالث من التأويل والثالث هو الذي كان متعارفا عند السلف. القسم الثاني والقسم الثالث هو التأويل الذي كان متعارفا عند السلف، أما القسم الأول فلم يكن معروفا. وإنما عرف عند أهل الكلام عند المتأخرين. فالقسم الثالث من أنواع التفسير، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. الحقيقة التي يؤول إليها الكلام إما باعتبار الإخبارات وإما باعتبار الأوامر والنواهي. باعتبار الإخبارات يكون التأويل باعتبار وقوعها، وباعتبار الأوامر والنواهي باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل بها. فباعتبار الإخبارات يقول رحمه الله، قال: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد، أخبار من أخبار المعاد، قال: هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. بمعنى الآن نحن نعلم أن الله جل وعلا أخبر أن مثلا الناس يبعثون يوم القيامة وأنهم يحشرون ويبعثون ثم يقفون بين يدي ربهم جل وعلا وتعرض سجلات ويرون أمامهم الميزان ويرون مما أخبرهم الله جل وعلا به. إذا حصلت المعاينة هذا هو حقيقة ماذا؟ حقيقة ما أخبر الله به. واضح يا جماعة؟ الله جل وعلا أخبرنا بأنه مثلا سيكون يوم القيامة هناك ميزان، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذا رأى الإنسان يوم القيامة الميزان هذا هو تأويل ماذا؟ تأويل ما أخبر به. لذا يقول شيخ الإسلام: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء. إذا حصلت المعاينة حصل ماذا؟ تأويل ما أخبر به. واضح يا جماعة؟ لا، لأنه يكون يعرف حقيقة الشيء، كما قال: قال هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته بعد ماذا؟ بعد أن أخبر أباه في أول أمر بأنه ماذا؟ بأنه رأى، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه إخبارات. واضح يا جماعة؟ هذا خبر رؤيا رآها يوسف عليه السلام فأخبر بها أباه، يقول لو أن إني رأيت كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ فلما حصل السجود له، وكان السجود عندهم جائزا ويسمى بسجود التحية، فلما حصل السجود أمامه ماذا قال؟ قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لما ماذا؟ رآهم ووقعت. واضح يا جماعة؟ لا، لما رآها ووقعت، قال يا أبتي هذا تأويل، هذا تأويل، أي ما آل إليه الأمر، ما آل إليه الأمر، وهذا حقيقة الأمر. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فجعل عين ما وجد، عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. واضح يا جماعة تأويل الرؤيا التي رآها من قبل، فلما عاين ما أقبر به من قبل قال هذا تأويل، أي ما آل إليه الأمر. واضح يا جماعة؟ إذن التأويل بالمعنى الثالث هو ماذا؟ ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر، وبماذا؟ وتعرف به حقيقة الشيء وماهيته، تعرف به حقيقة الشيء وماهيته، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الخبر، باعتبار الخبر. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني هو تفسير
التأويل الثاني، فالتأويل الثاني،
قال رحمه الله: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله.
طيب، هذا على ما ذهب إليه من يا جماعة؟ على قول مجاهد. واضح؟ طيب تفضل.
قال: وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج.
طيب، وهذا ما ذهب إليه جمهور السلف والخلف. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما ذهب إليه من ذهب من السلف بمعنى التفسير عند المفسرين، والتأويل الذي ذهب إليه جمهور السلف بمعنى ماذا؟ بمعنى ظهور الشيء أو ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء وهو حقيقة الشيء وما يؤول إليه الشيء. فضل.
قال رحمه الله: ومنه قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي.
طيب، فيكون التأويل ها هنا باعتبار الأمر والنهي، هو ماذا يا جماعة؟ باعتبار القيام بماذا؟ بذلك الأمر أو ترك ذلك النهي، القيام بذلك الأمر أو بترك ذلك النهي، هذا يسمى ماذا؟ يقال هذا تأويل ذلك الأمر. الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفر. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في ركوعه وسجوده يسبح بحمد ربه وماذا؟ ويستغفره. قالت عائشة: كان يتأول القرآن، أي يتأول ماذا؟ الأمر. واضح يا جماعة أم لا؟ فتأويل الخبر هو وقوع الخبر على ما هو عليه، الخبر الذي هو إخبارات سيحصل. واضح يا جماعة؟ وتأويل الأمر أو النهي بماذا؟ بفعله أو بتركه، إذا فعل المأمور هذا يقال بأنه ماذا؟ تأول ذلك الأمر لأنه قام بذلك الأمر، وإذا ترك المحذور كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر والكلام، خبر وأمر.
يقول شيخ الإسلام: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. إذن تأويل الأمر ما هو يا جماعة؟ فعل الأمر. تأويل الأمر هو ماذا؟ هو فعل الأمر. قال ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. واضح يا جماعة؟ أخبر عن شيء فكان الشيء في الواقع كما أخبر به، هذا هو تأويل الخبر. فتأويل الخبر هو بماذا؟ بوقوعه. واضح يا جماعة؟ تأويل الخبر بوقوعه، وتأويل الأمر هو بماذا؟ بفعله. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال: ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما من أهل اللغة، الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به
ما أمر،
لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهي عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم اتباع
أتباع
كما يعلم أتباع
أبو قراط
أبو قراط كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر.
طيب، قوله رحمه الله نقلا عن أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام الشهير رحمه الله تعالى، وهو ذكر هذا في كتابه الغريب، ذكر هذا الأمر عند الكلام على اشتمال الصماء، ذكر تعريف أهل اللغة تعريف أهل اللغة لمعنى أو تفسير أهل اللغة لماذا لمعنى اشتمال الصماء، ثم ذكر كلام الفقهاء في معنى تفسير اشتمال الصماء، ثم قال والفقهاء أعلم بمقاصد الشريعة أو أعلم بمعاني التأويل من ماذا من أهل اللغة. لماذا؟ لأنهم يعلمون مقاصد الشريعة، يعلمون مقاصد الشريعة. والحاصل من هذا أن كل عالم بفن يكون أعلم بتأويل ذلك الفن ومقاصد ذلك الفن من ماذا من غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ فقول رحمه الله الفقهاء أعلم بالتأويل، أعلم بالتأويل باعتبار ماذا؟ أعلم باعتبار الخبر، يعلمون معناه، واضح يا جماعة بأنه بوقوعه، وباعتبار الأمر أو النهي، الأمر أو النهي يعلمون ما المقصد من ذلك الأمر أو ما المقصد من ذلك النهي، وهذا هو التأويل ذلك الأمر أو تأويل ذلك النهي. لذا كان الفقهاء أعلم من أهل اللغة بهذا الاعتبار. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.